بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وعلى التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما مزيدا. أما بعد، حياكم الله إخواني وأخواتي في كل مكان، وأهلا وسهلا ومرحبا بكم إلى هذا اللقاء المتجدد من برنامجكم الذي أجيب فيه على أسئلتكم واستفساراتكم الواردة إلي عبر هواتف البرنامج. أسأل الله تعالى أن يجمع لي بين الصواب والثواب، كما أسأله جل وعلا التسديد والتوفيق في القول والجواب. تفضل يا كريمة.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
السؤال الأول.
تفضل أختي.
سمعتك تقول يجوز تيمم على الجدار، فهل يجوز تيمم على الجدار حتى لو كان مصبوغا، خاصة الآن أغلب الجدران مصبوغة، وفي عهد النبي صلى الله عليه وسلم كانت الجدران من الطين
إن شاء الله.
والسؤال الثاني، هل يجوز أكثر من دعاء بعد التشهد الآخر قبل السلام من الصلاة؟
نعم.
وهل يجوز نشر مقاطع مفيدة اللي فيها بعض الآهات؟
نشر مقاطع
مفيدة، هي مفيدة ولكن فيها بعض الآهات.
إن شاء الله.
وملاحظة لو سمحت.
تفضلي.
أنا متابعة البرنامج منذ سنوات، واعتدنا على أنكم تستقبلوا مجموعة من المكالمات بأثناء البرنامج.
نعم.
بعد ذلك تجيب على الأسئلة.
نعم.
الأسبوع لاحظت لأنكم تستقبلوا مكالمتين أو ثلاثة وما تجيب ثم.
صحيح. والله هذا يعني صار تغير، والناس يحبون التغير احيانا، فعلى اساس
اعتدنا على الطريقه الاولى
طيب.
نفضل الطريقه
هي
الاولى،
هي تجربه، نسال الله عز وجل ان تكون نافعه، لكن ان شاء الله شوف احنا
ان شاء الله. ولكن
والغرض حتى لا يبقى اسئله في يعني اللقاء اللي من الغد، يعني نحاول نستكمل جميع الاسئله. عموما اشكرك على المتابعه والملاحظه، نسال الله عز وجل ينفع بالجميع. امين، بارك الله فيك. طيب كريمة من المغرب بارك الله فيها تقول سمعتك في جواب لك تقول بأنه يجوز التيمم على الجدار، تسأل تقول حتى ولو كان مصبوغا، لأن في عهد النبي عليه الصلاة والسلام تكون الجدران مصبوغة. أختي كريمة بارك الله فيك، ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه تيمم على الجدار ثم رد السلام على من سلم عليه وهو كان وقد كان يقضي حاجته. وبالنسبة للجدران سابقا كانت طينية يابسة، يعني ليس عليها أيضا غبار، ليس عليها غبار، ولذلك القول الراجح من قول أهل العلم، هذه مسألة خلافية، أنه لا يشترط أن يكون للتراب غبارا، لا يشترط أن يكون للتراب غبارا. فالإنسان الذي عجز عن الماء إما لفقده وإما للعجز عن استعماله لمرض أو برد شديد أو شيء من هذا القبيل يلجأ إلى التيمم، أول ما يلجأ إلى التراب الذي له غبار، إن لم يجد تيمم على الرمل، تيمم على الحصى، تيمم على الصخر. بل بعض العلماء ذهبوا إلى أن يجوز التيمم حتى ولو على الحجارة المغسولة. لماذا؟ لأن الله تعالى أمر بالتيمم على الصعيد، فتيمموا صعيدا طيبا، الصعيد كل ما على وجه الأرض. بل أزيدك يا أختي الكريمة، بعض الفقهاء يقولون يجوز التيمم على العشب، على العشب. لماذا؟ قالوا هذا الصعيد هو الذي على ظاهر الأرض. عموما أختي الفاضلة، يعني ترتيب المسألة، أولا يتيمم على تراب له غبار، إن لم يجد أو ما استطاع، يعني بعض المرضى الآن ممنوع أن يتيمم على تراب له غبار، عنده مشاكل صحية، ممكن على الرمل، ممكن على الأرض السبخة، وممكن أيضا على الجدار اليابس حتى لو كان مصبوغا، وما دام أنه يعني ممكن التيمم عليه. بارك الله فيك. كريمة تسأل تقول هل يجوز يعني الدعاء بأكثر من دعاء قبل التشهد الأخير؟ الجواب نعم يا أختي كريمة، يجوز للمصلي قبل أن يسلم أن يأتي بأكثر من دعاء، من ذلك مثل ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه كان يعلم أصحابه هذا الدعاء كما يعلمهم الفاتحة من الكتاب، اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر ومن عذاب النار ومن فتنة المحيا والممات ومن فتنة المسيح الدجال. الدعاء الثاني، اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. الدعاء الثالث: اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت، فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم. الدعاء وهكذا أدعي الباقية الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم. فيجوز الإنسان أن يأتي بأكثر من دعاء قبل السلام بعد التشهد. أم فيصل، تفضل يا أم فيصل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
عفوا يا شيخ، ممكن أنا أصلي القيام كم ركعات مثنى
نعم،
لكن أحيانا بعد ما أسلم أكتشف أني مصلية ركعة واحدة، فهل يعني أنا مرات أرجع أعيد ركعة ثانية
بعد السلام،
فما أعرف هل شيء صحيح ولا غلط.
إن شاء الله، حياكم الله أم فيصل. عندك سؤال ثاني أم فيصل؟ راحت. ها، تفضل أبو سعيد.
السلام عليكم يا شيخنا.
عليكم السلام ورحمة الله.
عندي سؤال بالنسبة لصلاة الجمعة. يؤذن الأذان الأول تقريبا الساعة 12:30.
نعم.
الحريم في البيت ممكن يصلون للجمعة الظهر عادي ولا ينتظرون لما يصلون المصلين يطلعون المسجد؟
إن شاء الله يا أبو سعيد. نعم.
السؤال الثاني الله يسلمك، أنا ألاحظ بعض الأخوان مثلا يعني يصلون سنة الظهر 4 ركعات، يصلون كصلاة الظهر، يصلي ركعتين يقرأ التحيات بعدين يروح يكمل ركعتين، يصلي 4. هل يجوز الشكل مثلا؟
إن شاء الله.
بعدين الله يسلمك، لما نصلي مع الإمام يعني أنا عن نفسي أنتظر لما يقول سمع الله لمن حمده بعدين أقوم، بعدين يقول الله أكبر يكمل كلمته أنزل. في ناس ينزلون مع الإمام، يعني الإمام نازل وينزلون معه، شو الصح؟ أنا صح ولا هم صح؟
إن شاء الله.
جزاك الله خير يا شيخنا.
مرحبا بسعيد.
الله يبارك فيك.
طيب، الأخت كريمة من المغرب أيضا تقول يعني هل يجوز للشخص أن ينشر مقاطع مفيدة لكن فيها شيء من الآهات؟ أختي كريمة بارك الله فيك، إذا كان المقطع مفيد وهذه الآهات يعني غير واضحة، لا تطغى على المحتوى اللي في هذا المقطع، ما في بأس. وإن كان الأفضل ترك مثل هذه الآهات وترك مثل هذه الخلفيات، ما في داعي. لكن إذا أنت تقول والله هذا المقطع المحتوى فيه نافع وقد يتأثر به يعني خلق مثلا لكنه مصحوب ببعض الآهات الخفيفة، ما في بأس. أما إذا كانت الآهات هي الطاغية، يمكن تعتقدون بأن هذا غير موجود، لا موجود، أنا استمعت إلى مقطع من المقاطع ما فهمت المحتوى اللي في المقطع من كثرة الآهات وأيضا زيادة درجة الصوت في الآهات، يعني أصبح المقطع المقصود فيه الآهات، وهذا غلط، ما في داعي. بعد ما في داعي أخواني وأخواتي اللي يحتسبون الأجر، خاصة مقاطع الدروس، مقاطع المحاضرات، مقاطع المواعظ، مقاطع الخطب، ما في الداعي لمثل هذه الآهات. هذه ليست من الشرع وليست من السنة وليست من المنهج السليم، فيتركوا هذه وجعلوا المقطع على ما هو عليه. أم فيصل من السعودية تقول أنا أصلي قيام الليل 8 ركعات ولله الحمد، تقول أصلي ركعتين، تقول أحيانا بعدما أسلم أكتشف بأني صليت ركعة واحدة وليس ركعتين، تقول أقوم وأعيد الصلاة، يعني هل فعلي صحيح؟ أم فيصل بارك الله فيك وزادك الله حرصا، تقبل الله منك، الفعل غير صحيح، فعلك هذا غير صحيح. أخت الفاضلة، أي إنسان ينسى يعني بعد السلام لما يسلم ويكتشف بأنه أنقص في صلاته يأتي بالشيء الناقص، ما يروح ينقض الصلاة. يعني أنت الآن سلمت وباقي لك ركعة نسيتيها، ما زلت في صلاة، ما زلت الآن في صلاة، تقومين تجيبين الركعة وتكملين كأنك في الركعة الأخيرة، وبعدين قبل السلام تسجدين سجدتين سهو والحمد لله. فقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم سلم من ركعتين، قيل في صلاة الظهر وقيل في صلاة العصر، من ركعتين فقام واتكأ على خشبة مسندة في قبلة المسجد كالمغضب، يعني النبي عليه الصلاة والسلام حاس في شيء ناقص، فقال له رجل يقال له ذو اليدين: يا رسول الله، أقصرت الصلاة أم نسيت؟ لأن الرسول صلى الله عليه وسلم ينزل عليه الوحي، فسأل قال الصلاة قصرت يعني جاءك جبريل وأصبحت صلاة الظهر أو العصر ركعتين أو نسيت؟ قال لم تقصر ولم أنسى. قال بلى يا رسول الله، وفي القوم أبو بكر وعمر. قال أكذلك ما يقول ذو اليدين؟ يعني الرسول يقول يعني صحيح ما يقول ذو اليدين؟ قالوا نعم يا رسول الله. ماذا فعل النبي عليه الصلاة والسلام؟ قام وكمل الركعتين وسجد للسهو صلى الله عليه وسلم. أي إنسان يسلم من صلاة ويكتشف بأن صلى ركعة أو صلى مثلا حتى لو نقول مثلا صلاة العشاء اكتشف بأن صلى ثلاث ركعات، ها يقوم يأتي بالركعة ما ينقض الصلاة ويعيدها من جديد. فانتبه لهذا يا أم فيصل، بارك الله فيك. أبو سعيد من أبو ظبي يقول أذان الجمعة الآن 12:30، يقول بالنسبة للحريم ممكن يصلون في هذا الوقت ولا لازم ينتظرون الإمام بعدما ينتهي من الخطبة؟ أبو سعيد بارك الله فيك، أولا أشكرك على هذا السؤال، ثانيا سبب الشكر ما نحن فيه الآن، لأن صلاة الجمعة الآن في أغلب الإمارات 1:15، والأذان أذان الظهر الآن بدأ يتقدم 12:30. السبب الثالث كثرة السؤال، وأنا استغربت والله كثرة السؤال في هذا. يعتقد بعض الناس أنه والله صلاة المرأة مربوطة بصلاة الإمام، وهذا غلط. ما في علاقة يا إخواني يا أخواتي بصلاة الإنسان في المرأة في بيتها مع الإمام في المسجد، ما في علاقة، ما في ارتباط. فالمرأة في بيتها إذا أذن، إذا دخل وقت صلاة الظهر وهي ما راحت تصلي الجمعة، لا تصلي في بيتها، بمجرد دخول وقت صلاة الظهر تصلي صلاة الظهر، تجيب السنن القبلية ركعتين ركعتين 4 ركعات، وبعدين تصلي صلاة الظهر وتصلي السنة البعدية ركعتين أو 4 ركعات، هذا اللي عليها. أما قضية والله أنتظر إمام المسجد، تنتظره ليش يعني؟ ما في علاقة. ولذلك أنا أنبه إخواني وأخواتي حتى المرضى، يعني الشخص العاجز عن الذهاب إلى المسجد، شخص مريض ما هو بقادر يروح يصلي الجمعة والساعة 12:30 أذن الظهر، يصلي الظهر في بيته، ما يصلي ركعتين أو ينتظر والله خطيب الجمعة ينتهي، ما له علاقة. ولذلك يصلون الظهر في بيوتهم النساء والمعذورين عن شهود صلاة الجمعة، بمجرد دخول الوقت يصلون، ما لهم علاقة في المسجد، بارك الله فيك. أبو سعيد يقول ألاحظ بعض المصلين مثلا لما يجي يصلي السنة القبلية الراتب للظهر 4 ركعات يصليها مثل صلاة الظهر، يقول ما حكم ذلك؟ أبو سعيد بارك الله فيك، بالنسبة لي السنة القبلية لصلاة الظهر وهي 4 ركعات، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال من صلى 12 ركعة بنى الله له بيتا في الجنة، وذكر منها 4 قبل الظهر، 4 قبل الظهر. من أهل العلم من يذهب إلى أنه يأتي بها كصلاة الظهر، قال يأتي بها 4 ركعات كصلاة الظهر. لماذا؟ قالوا لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال 4 قبل الظهر، فقالوا بأن يأتي بها كصلاة الظهر، وهذا قول ضعيف بالمناسبة ومرجوح. القول الثاني قالوا يأتي بها مثل الظهر لكن من دون تشهد أول، وإنما يسردها سردا، يسردها سردا، يعني يأتي 4 ركعات ما يجلس إلا في الركعة الأخيرة، وهذا قول أيضا ضعيف. القول الراجح أن صلاة الليل والنهار مثنى مثنى، صلاة الليل والنهار مثنى مثنى، فقد صح عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال صلاة الليل والنهار، صلاة الليل مثنى مثنى، وفي السنن عند النسائي وغيره صلاة الليل والنهار مثنى مثنى. لكن ما نقدر يا أبو سعيد أننا ننكر على شخص يقلد مثلا مجتهد من المجتهدين أو إمام من الأئمة قال بمثل هذا القول، لكن الثابت عن النبي عليه الصلاة والسلام أن صلاة الليل وصلاة النهار كان يصليها مثنى مثنى، فهذا هو هذه النصوص الدالة على أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يسلم من كل ركعتين، بارك الله فيك. أمت الله.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
يا شيخ عندي كذا سؤال. السؤال طبعا. الأول الصديد والقيح الذي يخرج من الجروح أو التقرحات، هل هذا نجس؟
طيب.
السؤال الأول. السؤال الثاني، أنا كثير ما أسمع عن علامات الطهر من الحيض، لكن أغلب الشهور لا يتبين لي، يعني يصبح هناك التباس بالنسبة لي، فماذا أفعل؟ وخاصة إن أنا إنسانة موسوسة، فالشيطان يدخل لي من هذا الباب، أنت الآن طهرتي، لا يجب أن لا تطهري الآن، أطهري في وقت، يعني اغتسلي في وقت آخر. فهل يجوز لي في هذه الحالة أن إذا انقطع الدم هل يجوز لي أن أغتسل ولا يعني أهتم للكدرة والصفة؟
كم عادتك أنت، كم يوم؟
5 أيام، قد يكون 4 أيام ونص هكذا.
طيب السؤال الثالث.
يا شيخ أيضا أنا قد يستمر الكدر يعني الصفة بالذات إلى يوم 15، ولا أعرف هل هذه الصفة أو ما هي إفرازات طبيعية مائلة إلى الإصفراب، ما أعرف يعني هذه نعم. إشكالية بالنسبة لي.
طيب.
يا شيخ الموسوس ماذا عليه يعني إذا ضحك في الصلاة، إذا نزل منه مدي، إذا مثلا إذا خرج منه الريح وهو موسوس ويثقل عليه أن يعيد صلاته ويعيد وضوءه، هل يكمل صلاته وهو متأكد أنه مثلا نزل مدي أو هو متأكد أنه ضحك ليش أشكل، هل يعيد صلاته أم أنه لا يكمل، خاصة إذا كان وسواس شديد يعني يوصل إلى مرحلة الخطأ، خطأ على الدين يعني
إن شاء الله.
هذا فقط. سؤال آخر يا شيخ سمحم. يا شيخ أنا مرات يكون هناك يعني استهزئ بالدين ليس تعمدا يعني فقط، فهكذا فجأة أضحك على شيء يخص الدين فعل، ثم في الثانية اللي بعدها يعني أحس بالذنب، فهل استهزاء بالدين في هذه الحالة يعد كفرا؟
أنت ما استهزأتي، ما تكلمت، لكن أنت فقط تخيل.
لا ابتسمت.
ابتسمتي وتخيل يعني.
وضحكت وداخلي نعم.
إيه يعني نعم ما قلتي شيء، ما قلتي كلام بلسانك.
قد يكون هناك.
لا لا مش قد، لا 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 أنت موسوسة، لا تقولين قد، أنت الآن ما تقدرين تعالجين نفسك إلا أنك تتركين مثل القد قد هذه، قد وقد ما يصلح يا أخت الفاضل، إن شاء الله بعطيك نصيحة وتلتزمين فيها. ها
اعتذر يا شيخ، لكن آخر سؤال اعتذر الإطالة.
يلا يلا.
هل التأخير عن الصلاة، تأخير حتى فوات وقتها، هل يعد كفرا تأخيره ثم قضاء، هل يعد كفرا أم لا؟
إن شاء الله.
شكرا يا شيخ.
مرحبا. طيب طيب أرجع إلى الأخ سعيد بارك الله فيه، يقول أنا أحوالي مع الإمام أنني ما يعني أخالف الإمام، إذا يعني مثلا الإمام قال سمع الله لمن حمد يقول أرفع، إذا سجد أسجد، يقول أشوف بعض الناس ينزلون مع الإمام، هل هذا الفعل صحيح؟ أخوي أبو سعيد بارك الله فيك، أحوال المأموم مع الإمام على ثلاثة أحوال. الحالة الأولى وهي الحالة الشرعية التي أمر بها النبي عليه الصلاة والسلام وهي المتابعة، فقد صح عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال إنما جعل الإمام ليؤتم به، فإذا كبر فكبروا، وإذا قرأ فأنصتوا، وإذا ركع فاركعوا، وإذا قال سمع الله لمن حمد فقولوا ربنا ولك الحمد، إلى آخر الحديث. هذه أفضل حالة وهي الحالة الشرعية الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم. والفاء هنا عند أهل العلم تفيد الترتيب والتعقيب، الترتيب والتعقيب يعني تأتي بها بعدما ينتهي الإمام. الحالة الثانية حالة الموافقة، بعض الناس الآن يوافق الإمام، المأموم يوافق الإمام في حركاته، فإذا وافقه في تكبيرة الإحرام منعقدت صلاته، واضح؟ يعني مأموم الآن الإمام قال الله أكبر، هو قال مع الإمام بالضبط الله أكبر، ما له صلاة، من عقد الصلاة؟ لماذا؟ لأنه ما تابع الإمام. الصلاة تحريمها التكبير وتحليلها التسليم، والإمام يجب أن يتابع، قال عليه الصلاة والسلام إنما جعل الإمام ليؤتم به فلا تختلفوا عليه. فإذا قال مع الإمام الله أكبر ما له صلاة، إذا وافق الإمام في الركوع بحيث أنه ما سبق الإمام وإنما وافقه، فهذه مكروهة كراهة شديدة. أو رفع مع الإمام موافقا إياه بحيث أنه ما تقدم عليه ولو بلحظة، مكروهة كراهة شديدة، وإن كان بعض العلماء يبطل هذه الصلاة. إذا وافق الإمام في السلام في التسليم، هذه مسألة خلافية والخلاف فيها شديد، من أهل العلم من يقول الصلاة باطلة. لماذا؟ لأن أيضا السلام مثل تكبيرة الإحرام، السلام الذي يخرج به الإنسان من الصلاة مثل تكبيرة الإحرام لما يدخل فيها، فإذا وافق الإمام في التسليم بطلت صلاته. القول الآخر قالوا لا، مكروهة كراهة شديدة بشرط أن لا يسبق الإمام ولو بلحظة، يعني الصلاة على خطر، يعني فيها خلاف، الصلاة على خطر. الحالة الثالثة حالة المسابقة وهي على قسمين، مسابقة الإمام في الأركان تعمدا، ومسابقة الإمام في الأركان نسيانا وسهوا. من سابق الإمام في أي ركن من أركان الصلاة عامدا متعمدا بطلت صلاته، بطلت صلاته. أي إنسان في الصلاة يسابق الإمام متعمد عامد قاصد ما له الصلاة، يرفع قبل الإمام في الركوع مثلا أو يرفع قبل الإمام في السجود مثلا ما له الصلاة. الثاني من سابق الإمام ناسيا، شخص سمع أو مخطئا سمع كأن يعني الإمام قال سمع الله لمن حمده فرفع وتبين بأن الجماعة ما زالوا راكعين ولا هذا المسجد الثاني، يعني التبس عليه، ماذا يفعل؟ يرجع ويركع ويأتي بالركوع بعد الإمام. يعني الآن أفترض رفع ولا الإمام ما رفع والإمام في هذه اللحظة رفع، يجب عليه أن يعود ويركع ويقول سبحان ربي العظيم ويتابع الإمام ويتابع الإمام. إذا بقي وما ركع، وهذه مشكلة كثير من الناس ما يعني يعرف الحكم فيها، إذا ما ركع أصبح متعمد الآن، أصبح متعمدا. ولذلك بعض العلماء يقول إن سبقه بركنين بطلت صلاته، وإن سبقه بعضهم يقول بركن واحد بطلت صلاته، وبعضهم يرى بأن مثل هذه الحالة تبطل الركعة ويأتي بركعة أخرى. واضح يا أخوي أبو سعيد؟ ولذلك مسؤوليتك أنت ومسؤولية الإمام ومسؤولية طلاب العلم أن يبصرون الناس بهذا ويعلمون الناس مثل هذه الأحكام الشرعية المهمة، وأنه عدم ما يجوز مسابقة الإمام. وأي شخص أي شخص يوافق الإمام سبحان الله العظيم، هذه الموافقة تقود إلى المسابقة. أي شخص يوافق الإمام في هذه في أفعال الصلاة بعد ذلك يؤول به الحال إلى المسابقة. وشوف لاحظ الآن من يعتنق مذهب فقهي معين وهم يقولون بأن أنك تسلم بعدما يسلم الإمام التسليم الأولى تسلم، لماذا؟ حتى لا تنشغل بالسنة عن الركن، هكذا يقولون. شوف أتباع المذاهب هذه الفقهية ماذا يفعلون، أصبحوا يسلمون مع الإمام، بل بعضهم يسلم قبل الإمام، هو يتوقع الآن أن الإمام بدأ يسلم فيسلم ويسلم التسليم الثاني والإمام ما سلم. والسبب في هذا الخلل في قضية متابعة الإمام. فبارك الله فيك يا أبو سعيد، وأنت بالنسبة لك الحمد لله على الهدي النبوي، وهذه صلاة النبي عليه الصلاة والسلام، صلاة الصحابة اللي أمر النبي عليه الصلاة والسلام أن نصلي كما كان يصلي، ووجه الناس أنهم لا يسابقون الإمام. بارك الله فيك. أمة الله من الشارقة تقول بالنسبة للصديد والقيح يعني في من الجروح الخارجة هل هو نجس أم لا؟ أختي أمة الله بارك الله فيك، بالنسبة للقيح والصديد وهذه الأشياء التي تخرج من الجروح هذه محل خلاف بين العلماء، والراجح من أقوال أهل العلم أنها ليست بنجسة لأنها ليست كالدم، وإنما هي قروح وصديد ويعني يطلقون عليها أسماء كثيرة. فالراجح أن القيح والصديد إذا خرج من المتوضئ فإنه لا يعيد الوضوء. أمة الله تقول يعني أنا عندي وسوسة وعندي مشكلة في قضايا علامات الطهر، تقول يعني الكدرة والصفرة عندي مستمرة تقريبا إلى 15 يوم ويشكل علي هذا الأمر. أختي أمة الله بارك الله فيك، أولا يجب عليك ترك الوسواس، لأن الوسواس مرض، والله جل وعلا أمرنا بأن نستعيذ من الشيطان الذي يوسوس في الصدور، قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. وربنا جل وعلا قال الذين إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون، قال جل وعلا وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله. هذا الأمر الأول، ولا تقول ما أقدر، يجب عليك أن تعالج الوسواس. الأمر الثاني بالنسبة لمسألة الطهر للمرأة، يعني المسألة واضحة جدا وسهلة، ولذلك أخت الفاضلة النساء يطهرن بأحد علامتين، العلامة الأولى القصة البيضاء وهي سائل أبيض شفاف تعرفه النساء يخرج بعد انقطاع الدم علامة على الطهر، وكل ما يخرج بعد هذا من الكدرة أو الصفرة هذا طهر ليس بشيء، لقول أمي عطية كنا لا نعد الكدرة والصفرة بعد الطهر شيء. النوع الثاني في نساء ما ينزل عليهم القصة البيضاء، الجفاف، والجفاف أو النقاء التام أو الجفاف التام أن تمكث المرأة تقريبا يوم وليلة ما ينزل عليها شيء، يعني انقطع عنها الدم استمرت تقريبا 24 ساعة 20 ساعة 18 ساعة وهي هي تعرف بأن هذا علامة الطهر عندها أصلا كل حياتها هكذا، تغتسل وتصلي ولله الحمد وتقضي الصلوات اللي انقطع فيها الدم، يعني مثلا انقطع الدم الساعة 11 الضحى وجلست تنتظر لأن عندها جفاف ما عندها قصة بيضاء، مر عليها الظهر والعصر والمغرب والعشاء، الساعة 11 في الليل قالت الحمد لله طهرت، تغتسل وتصلي الظهر والعصر والمغرب والعشاء، واضح؟ بارك الله فيك. الكدرة والصفرة إذا نزلت في فترة العادة هذه حيض، أنت عادتك 5 أيام أو 6، اليوم 3 أيام الأولى دم، اليوم الرابع لا انقطع الدم لكن نزل كدرة وصفرة هذه حيض، ثم يرجع لك الدم أو يستمر معك الكدرة والصفرة، واضح؟ بارك الله فيك. قضية أن الكدرة والصفرة تستمر 15 يوم يمكن بسبب الوسواس اللي عندك أو بسبب القلق أو بسبب التشنجات اللي يحصل عندك بسبب التفكير، ممكن تستمر هذه السوائل. فلذلك أختي الله يرضى عليك ويبارك فيك، يعني حاولي قدر المستطاع أنك تتركين الوساوس وتمارسين حياتك بشكل طبيعي. جميع بنات آدم كتب الله عليهن هذا الأمر، هذا العذر، ويتعاملون بشكل طبيعي. شوفي والدتك، خواتك، أقاربك، كلهم يتعاملون بشكل طبيعي، فكوني على طريقتهم ومنهاجهم واتركي عنك الوساوس. تفضل يا محمد.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
يعطيك العافية شيخ.
يعافيك.
لو بدي أغلبك في عندي سؤال، هما سؤالين أو سؤالي على مرتبطين ببعض، لو بدي أغلبك.
يلا بسم الله.
بسم الله. بدي أسأل هلأ ما حكم دفع زكاة مال مالي الخاص، مثلا أني أساعد أهلي الوالدين في علاج في المستشفى، لأسعف فاتورة مستشفى.
نعم.
شو اسمه، أنا بالنسبة لي الحمد لله رب العالمين زوجي يعني موافق أني أساعد أهلي، فأنا بعطي لأهلي كل شهر راتب معين، لكن أنت دفع الفاتورة بتكون مبلغ كبير، بصير أني مثلا أعطيها أعطي الأهل من زكاة مالي.
طيب
شاء الله. واحد. السؤال الثاني هو برتبط فيه، هلا أخوي هو اللي عامل لأهلي التأمين الصحي، فكل شهر بيقصبوا من راتبه مبلغ، أخوي ما كل يعني راتبه يدوبها ماشي يعني على القدر، ومرات لا ما بيكفي، بصير أعطيه من زكاة مالي رسوم التأمين لسنة كاملة عن الوالدين
إن شاء الله.
الله يسعدك، شكرا كثير لك.
أهلا وسهلا. أم فيصل.
السلام عليكم دكتور مالك. أنا قبل سنين كلمت
سؤالي. تفضل. تفضل.
أنا سؤالي إنه إذا جبت ركعة بعد يعني الركعة هاي الغلط، لو جبتها يعني هل يعتبر من الوتر؟ لأني أنا أعرف لا وتر في ليلة مرة.
لا لا لا، ليست من الوتر أخت الفاضل. الآن إذا أنت قلتي نسيت ركعة وقلنا لك جيبي ركعة ثانية، خلاص أنت شفعتي الآن، شفعت الركعة، تجيبين بعدين الوتر، ركعة الوتر.
أيوة شكرا دكتور. ممكن سؤال ثاني؟
ممكن تفضلي.
الحين احنا ان شاء الله في الأشهر اللي قبل رمضان جاي، اللهم بلغنا رمضان، ممكن أعرف يعني بأستنى يعني إيش ممكن نسوي احنا في هذه الشهور، لأنه ما نعرف كل في ناس يصوموا في ناس يعني ما يعني نبغى السنة الصحيحة، يعني وش نسوي بهذه الشهور؟
أبشر يا فيصل. يعني أبشر. أبشر.
شكرا.
مرحبا مرحبا. يوسف.
السلام عليكم.
عليكم السلام.
مرحبا الشيخ، كيف الحال؟
حياك الله يوسف.
الشيخ عندي سؤالين لو سمحت.
تفضل.
السؤال الأول يا شيخ، أنا استفتيت عندك بخصوص ميراث، وأنت قلت لي إن الزوجة تأخذ الثمن، بس بغيت استفسر يا شيخ كم هو الثمن؟ هل هو المبلغ الكلي قسمة 8 أو لا؟ يعني تفسر لي ما هو الثمن، كيف نحسب الثمن؟
إن شاء الله.
السؤال الثاني يا شيخ، عمي مختفي 8 سنين أو 6 سنين، مختفي في سفينة اليمن، يعني ما نعرف عنه وين بالضبط، هو حي أو ميت، لكن يا شيخ لديه زوجة وهو عنده فلوس راتب وميراث، والحين هل زوجته يعني نعطيها من الراتب ونعطيها من الميراث أم ما نعطيها؟ ما لاحق العلم أنه له 6 سنين، عنده أم وعنده أخوان، فكيف نعمل يا شيخ؟
عنده أولاد؟
لا ما عنده أولاد، عنده أخوانه وأمه، أبوه متوفي، راتب ولا مبلغ من الميراث.
يعني الآن تقول زوجته هو من 8 سنوات مختفي؟ ها؟
من 6 سنوات.
من 6 سنوات وعنده زوجة وأخوة وأخوات ووالدة بس.
أخوان، 6 أخوان ووالدته وزوجته بس.
طيب أبشر يوسف.
جزاك الله خير، مشكور.
مرحبا، الله يحييك. طيب بالنسبة للأخت أمت الله طبعا تقول يعني أحيانا تقول أنا عندي وسواس وأحيانا أضحك في الصلاة وأحيانا يخرج مني مذي أو يخرج مني ريح وشيء من هذا القبيل، وتقول مرات أحيانا أستهزئ بالدين وليس متعمدا لكن كذا وشيء من هذا القبيل. أختي أمت الله بارك الله فيك، طبعا أنت اعترفت بأن عندك وسواس، والوسواس مرض، الوسواس مرض يجب على الإنسان أن يعالج، وعلاج الوسواس سهل يسير إذا وجد، إذا كان عند الإنسان عزيمة وتوكل على الله عز وجل، وأيضا الاستجابة لكلام العلماء وليس فقط للفضفضة أو فقط لجلد الذات كما يفعل بعض الموسوسين، يتصل علشان تقسو عليه وتقول له كذا وكذا وبعدين ما كأنك كلمته، يدخل مع هذا ويطلع مع هذا الكلام، لا ما يصلح. أخت الفاضل الوسوسة مرض ويجب على الإنسان أن يتعالج منه، ومثل ما ذكرت لك أنا قبل قليل أن الله تعالى أمرنا بأن نستعيد من الوسواس الخناس، والصحابة رضي الله عنهم بعضهم أصيب بوسوسة، أصيب الشيطان تسلط عليهم، مثل عثمان بن أبي العاص قال يا رسول الله الشيطان يلبس علي في الصلاة، فأمره النبي عليه الصلاة والسلام أن يستعيذ بالله تعالى من الشيطان الرجيم في الصلاة ويدفل عن يساره 3 مرات، ودعا له وضع يده على صدره ودعا له فأذهب الله عنه ما يجد من وسوسة الشيطان. ولذلك أخت الفاضلة أنت أولا بارك الله فيك تخلصين النية وتصلحين الطوية وتراقبين الله سبحانه وتعالى. الأمر الثاني تتعلمين العلم الشرعي وهو سهل ويسير، تتعلمين أحكام الطهارة وأحكام الصلاة، وهذه في يوم واحد تستطيعين أنك تستوعبينها، وإذا ما استوعبتها يومين ثلاثة لو قضيت العمر كله على أنك تطلب العلم، هذه نعمة من نعم الله سبحانه وتعالى. المسألة الأخرى لابد أن تعلمي بأن الشيطان عدو للإنسان، ولذلك الشيطان ما يفرح للإنسان اللي يتوضأ أو يغتسل أو يصلي أو يصوم، قال جل وعلا إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا. أغلب الناس الآن يعرف بأن الشيطان عدو لكن يصادق الشيطان ما يتخذ عدو، يعمل بشطر الآية الأولى، أما الشطر الثاني فاتخذه عدوا لا ما يعمل فيه، يصادق الشيطان مثل الموسوسين. الموسوس الشيطان يأخذ مع أنفه، الموسوس هذا الشيطان مع أنفه يأخذه، يعرف الحق ولكن يروح مع الشيطان فيعصي الرحمن ويطيع الشيطان، لا ما يصلح. وبعدين عندنا قاعدة في الشريعة، الأصل في الأشياء الطهارة والحل، اليقين لا يزول بالشك. أنت توضأتي وخرجتي، جاك الشيطان قال لا خرج شيء، أنت ما خرج منك شيء، الشيطان هو اللي قاله، تروحين مع الشيطان تطيعين الشيطان، ولا تقول اخس عدو الله وتروحين تصلين على طول مباشرة؟ هذا الذي يجب على الإنسان، صليتي الله أكبر 4 ركعات اللهم بارك، صلاة العشاء ولا الظهر ولا العصر، بعد ما سلمت جاك الشيطان قال ها صليت 3 ركعات، تقول اخس عدو الله أنا صليت 4 ركعات ولله الحمد. هذا بعد ما انتهيت من الصلاة، جاك والله قال لك خرج منك ريح تنصرفين، ما يجوز. النبي صلى الله عليه وآله وسلم شكي إليه الرجل يجد الشيء في الصلاة، يعني كأنه خرج منه شيء، ماذا قال النبي عليه الصلاة والسلام؟ قال لا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا، هذا هو اليقين، حتى يسمع صوتا بأذنه أو يجد ريحا بأنفه. أنت الآن جاك الشيطان وقال لك لا خرج ريح، تطلعين من الصلاة؟ أطعت الشيطان، إذا ما طلعتي أطعت النبي عليه الصلاة والسلام، لاحظت كيف؟ ولذلك أختي الله يرضى عليك ما يجوز أنك تستسلمين لمثل هذه الوساوس. الآن ضحكتي في الصلاة، طيب أنت متعمدة؟ الضحك التبسم ما يبطل الصلاة، إذا تبسم الإنسان في الصلاة تذكر موقف تذكر شيء وتبسم صلاة صحيحة، إذا ضحك وقهقه صار قهقه عامدا متعمدا هو غير مريض بالوسوسة بطل الصلاة. أما الشخص موسوس ها مريض بالوسوسة والشيطان يأتي فينغزه حتى يضحك، لا ما يطلع من صلاته، صلاة صحيحة. ليش؟ لأنه معذور، هذا مبتلى مسكين، هذه مبتلى مسكينة ما تطلع من الصلاة تكمل صلاة، واضح؟ فبارك الله فيك ابني أمورك على اليقين، بعدين شوف اللي حولك. أنا قبل شوي في جوابي في مسألة الحيض والطهر منه قلت لك شوفي والدتك خواتك بنات عمك بنات خالك صديقاتك، تراهم كلهم في راحة وطمأنينة، أنت اللي معذبة عمرك وأنت داخلة في معركة مع نفسك، أنت ما عندك أي مشكلة، ولذلك انتفضي على نفسك، انتفضي على شيطانك، اطلب العلم الشرعي. والله إن الشيطان ينهزم من أول جولة، ما يصمد أمامك إذا وجد منك يقين وتوكل على الله واتباع كلام النبي عليه الصلاة والسلام. ها مثل قبل قليل قال لا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريح. أنت أحيانا تقولي لا يخرج، هو ما يخرج. الشيطان كما قال النبي عليه الصلاة والسلام يأتي عند دبر الإنسان فيسل شعرة يوهمه أنه خرج شيء وما خرج شيء. هذا كلام النبي عليه الصلاة والسلام، وهذا ما يقول إلا بالوحي من الله، لأن نحن ما نشوف الجن ما نشوف الشياطين. فالرسول عليه الصلاة والسلام بيّن بأن الشيطان يفعل هذا حتى يلبس عليك وعلى أمثالك، ويطلعون من الصلاة ويضحك الشيطان عليكم وينبسط الشيطان عليكم، خرب عليكم صلاتكم ولبس عليكم عبادتكم. المؤمن لا، ما يصلح، ما يصلح يا أخت الفاضلة، حتى تسمعين صوتا بأذنك أو تشمين ريحا بأنفك. بارك الله فيك، استمري في صلاتك، اكسري هذا الحاجز. إذا جاك الشيطان في الصلاة اطفلي عن يسارك 3 مرات، استعيذي بالله تعالى من الشيطان الرجيم، من تتوضين ادخلي في الصلاة. طبعا ستخوضين معركة مع الشيطان، يمكن شوي يشتد عليك، لكن صدقيني بأنه سينهزم وتنتصرين عليه، لأن الشيطان أمام أهل الإيمان ضعيف جدا، ما يقوى عليهم. بارك الله فيك. أما الله تسأل تقول يعني مرات يكون عندي استهزاء بالدين ليس تعمدا لكن أشعر كذا، يا أما الله بارك الله فيك، أنت مثل ما ذكرت عندك وسواس، والشيطان يشم قلب الإنسان، يأتي في الوضوء، يأتي بعض الناس في الصلاة، ناس في الصيام، ناس في الطلاق، ناس في الزكاة، ناس في الحج، ناس في النجاسات. أنت جاك الشيطان من هذا الباب، قرأت فتوى، قرأت موضوع، قرأت مقال عن الاستهزاء بالدين، وشافك تركزين على هذا الشيء، وشافك خايفة أنك كذا وكذا، فدخل عليك من هذا الباب. أنت ما تستهزئ، امرأة صالحة مصلية مسمية تستهزئ بالدين أبدا. الشيطان يأتيك فيخيل إليك أنك تستهزئين بالدين، وأنت ما تستهزئين بالدين. ولذلك مثل ما ذكرتك استعيذ بالله تعالى من الشيطان الرجيم، اطفلي عن يسارك 3 مرات، هذه إذا كنت في الصلاة، خارج الصلاة انشغلي بقراءة القرآن، انشغلي بذكر الله. والله لأن تشتغلي في المطبخ حتى تصرفين عنك هذا الوساوس أفضل لك من أنك تجلسين وتنتظرين أو تستدعين وتستحلبين مثل هذه الوساوس، تفكرين فيها ولا ها لا أنا خرجت من الإسلام ما خرجت، ما عندك إلا العافية. أنت قاعدة تورطين نفسك بمثل هذه الأشياء. فبارك الله فيك، أتركي عنك هذا الأمر. شوف النصائح اللي قدمتها لك الآن قبل قليل كلها إن شاء الله بإذن الله إذا اتبعتيها ستسلمين من هذا المرض. أمة الله تسأل عن تأخير الصلاة عن وقتها مثلا، تقول هل يكون كفرا؟ يا أمة الله بارك الله فيك، أولا بالنسبة للصلاة فرضها الله عز وجل وهي أعظم ركن بعد الشهادتين من أركان الإسلام، وجعل لها وقت ابتداء وقت انتهاء. قال تعالى إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، كتابا فرضا موقوتا يعني له وقت ابتداء وقت انتهاء. المسألة الثانية بالنسبة للإنسان إذا فاتته الصلاة لعذر كنوم مثلا أو نسيان أو تعب شديد وغفل عن الصلاة يقضيها، فالنبي عليه الصلاة والسلام قال من نام عن صلاة أو نسيها فليصليها إذا ذكرها لا كفارة لها إلا ذلك. والنبي عليه الصلاة والسلام فاتته صلاة الفجر لما كان في سفر وأمر بلالا أن يوقظهم على الصلاة، فمن شدة التعب نام بلال فما أيقظهم إلا حر الشمس، فقال ما هذا يا بلال، وين وصيناك وكلفناك، هذا المعنى يعني. فقال بلال يا رسول الله أخذ بنفسي الذي أخذ بأنفسكم. فغير النبي صلى الله عليه وسلم المكان وقال هذا مكان حضرنا فيه شيطان، وتوضأ الصحابة ثم صلوا السنة القبلية ثم صلاة الفجر بعد ما أذن بلال. أما إذا تعمد الإنسان إخراج الصلاة عن وقتها عامدا متعمدا، جماهير أهل العلم يقول ما دام أنه غير جاحد لوجوبها فلا يكفر الكفر الناقل، لا يكفر الكفر الناقل، وإنما مرتكب لكبيرة من كبائر الذنوب. في مذهب من المذاهب الفقهية يقولون بكفر إذا تعمد وقال أنا سأخرج الصلاة عن وقتها، وهذا ما أعتقد أن إنسان يعني يقول مثل هذا الكلام. إنسان مصلي يقول والله أنا اليوم إن شاء الله أني بطلع الصلاة عن وقتها، طبعا أقول هذا الكلام لأمة الله لأن عندها حالة معينة سامحوني، ما في يا أختي أمة الله، ما في ما في إنسان يقول والله اليوم بوريكم اليوم أطلع الصلاة عن وقتها، فيه ما فيه ها. فأحيانا إنسان تخرج الصلاة عن إما لكسل إما لتهاون إما لتسويف، أقوم سوف إن شاء الله ويطلع الصلاة، فيقوم يقضيها ويستغفر الله. بارك الله فيك. أم محمد من الشارقة سألت سؤالين يدوران حول دفع الزكاة، تقول يعني عندي أهلي أساعدهم وأعطيهم مثل الراتب المعين بموافقة زوجي، وعندهم الآن فاتورة مستشفى يعني مرتفعة جدا، هل يمكن أعطيهم من الزكاة؟ وعندي أخوي تقول يعني هو العائل لأهلي وعند التأمين الصحي، تقول ممكن أعطيه ما يكفيه عن رسوم التأخير. أم محمد بارك الله فيك. أولا بالنسبة للزكاة لا يجوز للإنسان أن يعطي الزكاة لأصوله ولا لفروعه. ما معنى الأصول؟ الآباء الوالدين الأب والأم والأجداد، وبالنسبة للفروع الأولاد من الذكور والإناث. هذه المسألة الأولى. المسألة الثانية، يجوز للأصل أو للفرع أن يعطي الآخر من بند واحد من بنود الأصناف الثمانية المستحقين للزكاة، وهو بند الغارمين. فإذا كان والدك أو والدتك دخلوا في غرامة، دخلوا في مثل عملية المستشفى هذه، ما عندهم قدرة على سداد الفاتورة، أو عندك مثلا أحد أولادك أو أحد كذا إن شاء الله الفال عنكم بعيد أيضا تورط بحيث أصبح عليه دين سواء لمستشفى أو لجامعة أو لشيء، هل يمكن تعطينا من الزكاة؟ الجواب نعم، بشرط أن يكون عاجز ما عنده قدرة. يعني الوالدة ما عندها ذهب تبيع علشان تسدد، الوالد ما عنده راتب مثلا، ما عنده مصدر رزق آخر، فقير خلاص معدم أصبح مستحق للزكاة. نعم يجوز في مثل هذه الحال أنك تعطين الوالدين حتى يدفعون الرسوم المتبقية للمستشفى بسبب يعني التداوي عند المستشفى. بالنسبة لأخيك يا أختي الفاضلة، أخوك إذا كان والله موظف وعنده راتب لكن ما يكفيه ويعول والديه، عنده زوجة وأولاد وعنده الوالدين، ما في داعي أنك تروحين تعطينه علشان التأمين يدفع لي كذا، لا أعطيه هو يتصرف. فما دام أنه فقير أو مسكين، الفقير المعدم، المسكين اللي عنده نصف الكفاية أو بعض الكفاية، عنده راتب لكن ما يكفي آخر الشهر بسبب زوجته أولاده أجرات أمور استهلاكية فواتير بسبب يعول والديه مثلا، تعطينه من الزكاة ما في بأس. بارك الله فيك ورضي عنك. أم فيصل من السعودية بارك الله فيها تسأل تقول يعني شهر رمضان تقريبا بعد أشهر، يعني تقول ما هي الأعمال التي يمكن أن نتقدم بها قبل شهر رمضان؟ أختي أم فيصل بارك الله فيك، بالنسبة لشهر رمضان هو عقد الشهور وهو واسطة الشهور وهو أفضل الشهور عند الله سبحانه وتعالى، ولذلك فرض الله فيه الصيام الذي هو الركن الرابع من أركان الإسلام. الأمر الثاني، النبي عليه الصلاة والسلام شرع صيام شعبان، فلقد صح عنه صلى الله عليه وآله وسلم أنه كان يصوم شعبان كله أو بعضه، وهذا جاء من أوجه متعددة، ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام كان يصوم شعبان كله أو أغلبه. المسألة الثالثة، نهى النبي عليه الصلاة والسلام أن يتقدم الشخص صيام رمضان بيوم أو يومين، يتقدم الشخص صيام رمضان بيوم أو يومين، فإذا كان الشخص يصوم شعبان وجاء يوم 28 يفطر ما يكمل الصيام حتى لا يتصل النفل بالفرض، ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام نهى أن يتقدم المسلم شهر رمضان بالصيام يوم أو يومين. المسألة الأخرى، الدعاء والله عز وجل، اللهم بلغنا رمضان، اللهم يا رب وفقنا لأن نكون من أهلي من يصومه ويقومه يا رب، الدعاء دعاء الله عز وجل. لماذا؟ لأن شهر رمضان شهر عظيم، فيه تحط الخطايا وفيه تكفر السيئات وتعظم الحسنات وترفع الدرجات، شهر يمثل فرصة العمر بالنسبة للإنسان. هذا لمن؟ لمن ألقى السمع وهو شهيد، لمن فعلا عرف مقدار هذا الموسم العظيم الذي كان السلف الصالح يدعون الله أشهر متعددة أن الله يبلغهم رمضان، ويدعون الله بعد رمضان أن الله يتقبل منهم. أما دعاء المشتهر على ألسنة العوام وللأسف أيضا يقوله بعض الخطباء ويروج عند الناس، اللهم بارك لنا في رجب وفي شعبان وبلغنا رمضان، هذا حديث لا يصح عن النبي عليه الصلاة والسلام، ولا يجوز للإنسان أن يعتقد بأن هذا ثابت عن النبي عليه الصلاة والسلام، ولا يجوز أن ينقله إلا على سبيل التحذير على أنه حديث ضعيف. وشريعتنا وديننا في غنية عن الأحاديث الضعيفة والموضوعة والمكذوبة. في الصحيح غنية ولله الحمد وكفاية، عندنا أحاديث فيها خير وكفاية كلها ثابتة عن النبي عليه الصلاة والسلام. هذا بعض الأعمال التي تتقدم رمضان. بارك الله فيك. أم محمد،
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
جزاك الله كل خير شيخنا.
أهلا وسهلا.
لو سمحت بدي أسأل عن كفارة اليمين.
إيه.
بدي يعني أنا حلفت يمين وما بدي أدفع كفارته.
إيه.
فما بعرف أنا هون فقراء ومساكين.
نعم.
بأحد أماكن التبرعات.
نعم.
ما عرفوا المقدار. فقديش مقدار هو بالفلوس مقدار.
نعم.
كفارة اليتيم، أي كفارة اليمين.
اليمين إن شاء الله. أبشر.
وبيجوز إني أدفعها خارج الدولة.
إن شاء الله.
مشكور، شكرا لك.
مرحب مرحب. فاطمة.
السلام عليك يا شيخ.
عليكم السلام.
عليك يا شيخ.
مرحب أختي.
الله يخليك يا شيخ. أبغى أكلمك بعد البرنامج، ما أبغى أكلمك على الهواء.
طيب إن شاء الله خير. الله يحفظك. نعم. تفضل يا محمد. محمد.
ها؟
تفضل تفضل.
الشيخة.
يلا أنت على الهواء تفضل.
السلام عليك يا شيخ.
عليكم السلام ورحمة الله. مرحبا.
كل عام وأنت طيب يا طيب.
الله يحفظك تفضل.
بالنسبة للشيخ أوقات أحس بنفسي يعني الحمد ما أقراها.
إيه.
وشو العمل يعني أوقات أعود وأقرأ مرة ثانية.
دائما
تبي ولا لا؟
ودائما ولا احيانا؟
والله احيانا بس.
اي هذا في صلاة الليل يعني؟ ها
لا والله، حتى في اوقات اظني الفروض، بعض الفروض.
الفروض ايضا مع الامام ولا لوحدك؟
لا لوحده
ان شاء الله. ابشر يا محمد.
يعطيك العافيه.
يعافيك. يوسف من عجمان بارك الله فيه، طبعا يسأل يقول بالنسبة لميراث الزوجة، يقول تأخذ الثمن، يقول يعني كيف الثمن، هل هو من المبلغ الكلي؟ يوسف بارك الله فيك، بالنسبة للزوجة لها الثمن إذا خلف الميت فرعا وارثا، فإذا ترك الميت فرعا وارثا يعني ابن أو ابنة، فإن الزوجة تأخذ الثمن، والثمن تأخذه من مجموع الترك، من مجموع الترك. يعني الآن يجمع كل ما تركه الميت من عقار، من أموال منقولة، من أي شيء يجمع، ثم يقسم هذا المال. والقسمة معروفة يا يوسف بالنسبة للثمن، لكن تختلف باختلاف عملية الورثة، يعني من حيث حساب الأنصبة الأسهم، فيرجع فيها إلى القضاء بارك الله فيك. ولا الثمن يعني إذا كان مثلا قسمت المسألة على ثمانية يصير لها واحد، يعني مثلا ترك زوجة وترك أولاد ذكور وإناث، يصبح الأصل المسألة من ثمانية، واحد للزوجة والباقي للأولاد، للذكر مثل حظ الأنثيين. يوسف يقول عمي اختفى من 6 سنوات تقريبا في حرب اليمن، يقول لديه زوجة وعنده فلوس وراتب وميراث وعنده إخوة وأخوات وشيء من هذا القبيل، يقول يعني هل نعطي الزوجة؟ يوسف بارك الله فيك، أولا بالنسبة لعمك أسأل الله تعالى أن يرده إن كان يرده سالما، إن كان يعني حيا، ويرحمه إن كان ميت. طبعا ما دام ذكرت أنه في الفتنة اللي في اليمن، فهذا طريق كما يقول العلماء غالبه الهلك، يعني شخص اختفى في حرب، اختفى في فتنة، اختفى في صحراء مجهولة، معروف هذه الصحراء بالوحوش وكذا، وأن درب هلكة، هذا يعطى 4 سنين فقط، يعني ينتظر 4 سنوات. عمك الآن اختفى 6 سنوات، إذا من الآن المرأة لها الحق الكامل أنها تتزوج بعد ما توثق هذا في المحكمة، إذا حبت تتزوج وإذا حبت تنتظر زوجها الله يوفقها ويعطيها العافية. لها الحق، وأيضا يقسم الميراث، يقسم الميراث. ولذلك بالنسبة لحبس المال عن الزوجة غلط، يعني الآن إذا كانت الزوجة محتاجة كيف تحبسون المال عنها؟ قلت لي عندها راتب، ها عنده راتب عنده فلوس، ما يجوز تحبسون هذه الفلوس والراتب عن زوجته وهي على ذمته، على ذمته يجب عليكم أنكم تنفقون عليه. فإذا كان أحد إخوانه هو القائم على مسائله المالية يجب أن يعطي الزوجة ما يتعلق بالضروريات والحاجيات. فإذا الآن أصدر القاضي صكا بأن حكمنا على فلان بأنه الآن في حكم الأموات، خلاص تبدأ عملية تقسيم الميراث. بارك الله فيك. بالنسبة للمرأة تأخذ الربع والباقي ما أدري عاد أنت ذكرت لمن، لكن عموما تلجؤون إلى القضاء ويحصرون التركة وأيضا الورثة ويقسمونها ويخرجون بذلك صك شرعي. أم محمد من الشارقة بارك الله فيها تقول بالنسبة لكفارة اليمين، تقول أريد أن أدفع كفارة يمين لكني ما أعرف فقراء في البلد، أماكن التبرعات يقول ما عرفوا المقدار، تقول يعني ماذا أفعل وهل يجوز أن أخرجها خارج الدولة؟ أم محمد بارك الله فيك، أولا كفارة اليمين إطعام 10 مساكين، لقول الله عز وجل لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان، فكفارته إطعام 10 مساكين الآيات. الأمر الثاني، الأصل في الكفارات تخرج في نفس البلد اللي أنت فيه، سواء بلدك الأصلي أو بلدك اللي أنت انتقلت إليه أو سافرت إليه، فتخرجين الكفارة في البلد الذي أنت فيه. أنت الآن في الشارقة تخرجينها في الشارقة، هذا هو الأصل. الأمر الثالث، لو أخرجتي خارج البلد خاصة مع وجود حاجة، يعني تقول والله في بلدي في حاجة، في ضرورة، في أناس يعني جياع، في فقراء، في مشردين مهجرين، لا بأس بذلك، لأنه ليس شرطا لقبولي أو ليس شرطا لصحة الكفارة أن تكون في نفس البلد، لكن العلماء يعني يذكرونها من باب، بعضهم يقول باب الوجوب، بعضهم يرى بأن من باب الاستحباب. الأمر الآخر، أنا استغربت لما قلت يعني الشخص الذي يستقبل التبرعات ما عرف، انتبهي من هذا الشخص. واضح؟ أي شخص الآن موجود عند جمعية أو في الأسواق وتقولي له والله أنا أبغى كفارة يمين، يقول أنا ما أعرف مقداره، هذا شخص غير مرسم، يعني غير تابع للجمعية من الجمعيات المحترمة المعروفة. لماذا؟ لأن أصلا الجمعيات في الدولة ما يمكن توظف شخص إلا وعنده خلفية كاملة، وبعدين ما تبي يعني فهم. الآن الكوبونات، يسمون الكوبونات هذه اللي هي اللي فيها أسعار التبرعات والوقف وكفارات أيضا موجود، يقطع لك كوبون وموجود 10 مساكين هذه 120 درهم مثلا أو 150 درهم، فانتبهي. ولذلك قلت الفاضلة، أنت الآن لو في بيتك، في بيتك امسك الهاتف واتصل على أحد الجمعيات ويعطونك الرقم، في رقم معين إذا ضغطتيه قالك هذا كفارة يمين، هذا مثلا أضحية، هذا كذا، هذا كذا، والحمد لله تستطيعين بسهولة جدا أنك تدفعين الكفارة. محمد بن عين طيب محمد بن عين بارك الله فيه يقول أنا أحيانا أشعر بأني ما قرأت سورة الفاتحة وأعيدها مرة ثانية، يقول هذا في الصلوات في الفرض والنفل، يقول هل فعلي صحيح؟ محمد الله يرضى عليك ويبارك فيك، بالنسبة للمسلم يجب عليه أن يستقبل صلاته ويعرف وش يقرأ وش يقول. وأنت بارك الله فيك إذا كان والله أحيانا تقول والله أنا الآن قرأت قل هو الله أحد، تقول والله ما أدري قرأت الفاتحة قبله ولا لا، ارجع وقرأ الفاتحة. أما إذا كان دائما لا ما يصلح يا أخوي محمد الله يرضى عليك، لازم تستقبل صلاته ولازم تنتبه لقراءة الفاتحة، لأنه ركن من أركان الصلاة، ركن من أركان الصلاة، ما تصح الصلاة إلا بها، فتنتبه وتحاول أنك تقرأ قراءة هادئة وتقطع الآيات الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين، يعني ما تسرد الفاتحة حتى أنك تخشع معها وتنتبه معها وبإذن الله. فإذا كان أحيانا تعيدها، أما إذا كان دائما لا ما تعيدها، لأن الأصل أنك قرأتها. بارك الله فيك ورضي عنك. انتهت الأسئلة مع انتهاء وقت البرنامج، ألتقيكم غدا طبعا بأسئلة الواتساب اللي دائما يعني في يوم الجمعة ويوم السبت نجيب على أسئلة الواتساب مباشر. ألتقيكم يوم الأحد القادم بحول الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.